بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 36
بعد 104 في سلسلة دروس العلم للإمام النووي رحمه الله. وننتقل الآن إلى الحديث الثاني، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. المناسبة التي ساق الإمام النووي من أجلها هذا الحديث هي موضوع الحب في الله والحث على هذا الحب، وهو موضوع الباب كما تعلمون. وقد رأيتم أو سمعتم أن في عداد هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. هذا الحديث من الأحاديث المشهورة والصحيحة، بل هي من الأحاديث المتفق عليها عند الشيخين مسلم والبخاري رحمهما الله تعالى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله. كلمة سبعة هنا المعدود ليس عبارة عن أشخاص، أي ليس المعدود سبعة أشخاص، وإنما المعدود سبعة فئات من الناس، وهو محذوف كما تلاحظون. فالتقدير سبعة فئات يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبع جماعات، سبع فئات، كل فئة ربما تبلغ الملايين، تبلغ بل مئات آلاف الملايين ربما. مجموعة هؤلاء الناس يشكلون سبع فئات. هؤلاء أكد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعد أن الله عز وجل يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ونسبة الظل إلى الله عز وجل ليس كنسبة ظل الإنسان إلى شخصه. الباري عز وجل ليس له ظل. قد يتوهم أحدنا أن لله عز وجل ظلا كظل أي شاخص، كظل أي شجرة، ثم إن الله يكرم طائفة كبرى من عباده فيستظلون في هذا الظل. هذا غير وارد. إنما معنى نسبة هذا الظل إلى الله في قوله عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله، معنى هذه النسبة أنه الظل الوحيد الذي لا يصدر إلا من إكرام الله عز وجل لمن شاء من عباده آنذاك. فليس لهذا الظل أي مصدر غير رحمة الله عز وجل وفضله. وهذا لكي لا يتصور أحدنا، طبعا الكلام عن يوم القيامة، لكي لا يتصور أحدنا أن في يوم القيامة شواخص كالشواخص التي نراها مبثوثة على الأرض في دار الدنيا. ومن ثم فإن إلى جانب كل شاخص ظلالا ممتدة له، فمهما اشتد الحر يوم القيامة بالناس، ومهما اشتد لظى الشمس المتوهجة فوق رؤوس الخلائق، فإن بوسع الإنسان أن يفر منها إلى ظل جبل، إلى ظل شجر، إلى ظل شاخص ما. هكذا قد يخيل إلى الإنسان أن هنالك ظلالا ناتجة وآتية من شواخص قائمة. والشيء العلمي الذي نعرفه الآن لا بد أن يمتد لشيء، لكل هذه الأشياء ظلال ما دام هنالك نور وضياء. وكلكم يقرأ في هذا كلام الله عز وجل، وهو تنويه بحقيقة علمية هامة: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. فيخيل إلى أحدنا أن الشمس موجودة آنذاك أيضا، والخلائق موجودون، وهنالك أشياء كثيرة موجودة، إذن لابد أن يمتد لها ظلال. ومن ثم فإن الإنسان بوسعه أن يفر من لظى الشمس إلى تلك الظلال المتفرقة المنبثة هنا وهناك. جاء الرد على ذلك أن ذلك الموقف ليس فيه أي ظل، والقانون الساري آنذاك غير القانون الساري اليوم، فلن تجد ظلا يتفرع عن شاخص ما، عن شيء ما قائم هكذا أمامك، بل لن تجد ظلا لشخص يمتد إلى جانبه بشكل ما. ليست هنالك ظلال تنسب إلى شواخص، فإن وجد ولا بد ظل، فإنما هو الظل الآتي من قدرة الله ولطفه المباشر. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهو ظل غير ممتد من القانون العلمي الذي تعرفه اليوم، وهو ظل لم يأتي ولم يكن ثمرة لشاخص من الشواخص أبدا، إنما هو ظل يخلقه الله خلقا عندما يشاء ولمن شاء من عباده. فمن المهم أن نعلم هذا المعنى للفقرة الأولى من هذا الحديث النبوي الشريف. كثيرون هم الذين مروا على هذا الكلام وتخيلوا أخيلة باطلة، بل نقول خرافية، لا ربما، إذ قاسوا الظل آنذاك على الظلال التي نعرفها اليوم. وإذا عدنا إلى ما يذكره علماء العقيدة من حال الناس يوم المحشر في الموقف العظيم الذي يجتمع فيه الخلائق جميعا، ذلك الموقف الذي سمى الله سبحانه وتعالى يومه بيوم التلاق، من جملة أسماء يوم القيامة في القرآن يوم التلاق، ولهذه التسمية دلالتها الهامة، ذلك لأن ذلك اليوم
يوم تجتمع وتتلاقى فيه الأجيال كلها. فتخيل سلسلة الأجيال المتطاولة التي لا يستطيع أن يعدها عاد ولا أن يحصرها مؤرخ. سلسلة الأجيال هذه تتجمع وتتلاقى وتحشر حشرا على صعيد واحد في ذلك الموقف. ترى ما الذي كان يحصل لو أن جيلين فقط اجتمعا على صعيد واحد في عصر من العصور؟ لتفجرت بهم الحياة. لو أن جيلين اجتمعا على مهاد هذه الأرض في وقت واحد، تخيل إلى ما يؤول حال هؤلاء الناس. الباري عز وجل وزع الناس على الأرض كما وزعهم على أمكنتها، أيضا وزعهم على أزمنة الكون. فالناس موزعون فئات على جنبات الأرض، وموزعون أجيالا على أزمنة الكون. ولكن يوم القيامة هو ذاك اليوم الذي تتجمع فيه الأجيال كلها وتصب صبا واحدا في ذلك الموقف الذي لا يعلم مدى اتساعه إلا هو. نعم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي تبدل السماوات غير السماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. في ذلك الموقف أوضح لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه أن الشمس تدنو إلى رؤوس الخلائق، وأن الحر يشتد حتى يلجم الناس العرق، وحتى ربما يبلغ العرق من الناس حقويه، وربما يبلغ من الناس منتصفه، وربما ألجم العرق بعض الناس أي وصل إلى الخناق بهم، والحر شديد والازدحام أشد والوضع مخيف. بل أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يتمنون الانصراف من ذلك المكان الحار المزدحم ولو إلى النار بسبب شدة طول البقاء وصعوبة الموقف وازدحام الخلائق وشدة الحر. ففي ذلك الموقف الذي وصفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، بل وصفه القرآن، وصف القرآن لمشاهد يوم القيامة شيء تنخلع له الأفئدة، شيء مخيف. نعم، في ذلك الموقف الذي لا ظل فيه أبدا إطلاقا يأوي إليه الإنسان أو يفر إليه الإنسان، هنالك سبع فئات وعد الله عز وجل أن يكرمهم بظل ظليل وارف لا يعلم أحد مأتى هذا الظل إطلاقا إلا الله عز وجل. فهو ليس ظلا لجبل، وليس ظلا لشجر، وليس ظلا لمظلة أو لغيوم ممتدة، لا، إنما هو عبارة عن ظل يمده الله عز وجل كما يشاء فوق رؤوس فئات من عباده يختارهم الله عز وجل. من هؤلاء الفئات هذه الأصناف الذين تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأصناف السبعة. ولعلهم المعنيون بقول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، عن يوم القيامة عن هذه الشدة وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا بيان الله عز وجل. من هم الذين سبقت لهم من الله الحسنى؟ لقد أخفى البيان الإلهي التفصيل في ذلك، لكن هنالك أناس سبقت لهم من الله عز وجل الحسنى، هم الذين قال المصطفى عليه الصلاة والسلام أنهم يكونون في ظل ظليل، أي لا يشعرون بوقع ذلك الحر، لا يلجمهم العرق بهذا الشكل، لا يعانون من هذا الازدحام الشديد الشديد كالحب المبثوث بين حجري الرحى، لا يعانون من ذلك، لا يعانون من الظمأ إذا عانى الناس الظمأ، لا يعانون من الحر إذا عانى الناس الحر، ولا يشعرون بطول الموقف إذا شعر الناس بطول الموقف. هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل عنهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لكن جاء التفصيل هنا، هم سبعة أصناف، المعدود محذوف، والمحذوف هو أصناف، سبعة أصناف يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعدهم. أول هذه الأصناف، والترتيب مقصود طبعا، الترتيب ملاحظ، أول هذه الأصناف إمام عادل، إمام عادل أي رئيس دولة سهر في شعبه وبين الناس على تحقيق مبدأ العدالة الإنسانية جهد استطاعته، ولم يأل جهدا في سبيل هذا. وطبعا العدالة، العدالة شيء مقدس، العدالة بين الإنسان وأخيه الإنسان هي الغاية التي من أجلها تنزلت الأديان، والكلام يعني في تجاوز أو في تجوز بعبارة أدق، ما في أديان، دين واحد، لكن نقول التي الغاية التي تنزلت من أجلها شرائع، الشرائع نعم، كل ما بعث به الرسل والأنبياء من تعاليم الهدف من ذلك تحقيق العدالة المنشودة بين الناس بعضهم مع بعض، هذه هي الغاية. ولكن لما كانت سبل العدالة من التعقد ومن الصعوبة بحيث لا يستطيع الناس أن يستقلوا هم بأنفسهم في تحقيق مبادئها، كان لابد أن يدلهم الله على موازين العدالة. ولو أمكن للإنسان أن يستقل بنفسه في إيجاد موازين العدالة ثم يحكم هذا الإنسان نفسه بنفسه إلى هذه الموازين لأعفاه الله سبحانه وتعالى من مؤونة التشريعات، لكن الباري عز وجل يعلم أن الناس عاجزون وغير قادرين على وضع موازين العدالة الصافية عن الشوائب، لا يمكن، لأن العصبية تقطع عليهم الطريق، الأهواء تقطع عليهم الطريق، الأنانية تقطع عليهم الطريق، التنافس بين الفئات يقطع عليهم الطريق. عشرة من الناس إذا أرادوا أن يضعوا فيما بينهم نظاما ليضمن لهم عدالة التعامل فيما بينهم، يحاول الأقوياء من هؤلاء العشرة أن يستغلوا الضعفاء، عشرة، فما بالك بالآلاف، بل ما بالك بالملايين، بل ما بالك بالمليارات، ما بالك. لما كان الإنسان لديه من الرعونات والأهواء والأنانية والعصبيات ما لا يمكنه من وضع موازين العدالة الموضوعية الصافية، فقد أعلن الله عز وجل لهم أني قد كفيتكم مؤونة وضع هذا الميزان، ها أنا ذا أضع هذا الميزان بينكم، وما عليكم إلا أن تستجيبوا لأمري وتنصاعوا إلى هذا الميزان، وإذا العدالة الإنسانية مطبقة. هذا معنى قول الله عز وجل والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، ألا تطغوا في الميزان. أي انحراف عن الميزان يساوي الطغيان لا شك، ولكن إذا استقام الإنسان على تطبيق ميزان شرع الله عز وجل فذلك هو الابتعاد عن الطغيان، وهو يساوي العدالة الإنسانية التي تنزلت الشرائع كلها من أجلها. فما هي مهمة الإمام الذي أمر الله عز وجل بأن يقام في كل عصر، وحمل الناس مسؤولية الإعراض عن اختيار إمام أي خليفة إن أردنا أن نقول، أو رئيس دولة يرعى شأن العدالة ويسهر على تطبيقها؟ ولولا أن مهمة الإمام قدسية جدا ومتصلة اتصالا مباشرا برعاية هذا الميزان لما كان على الناس أن يختاروا فيما بينهم إماما يرعى شؤونهم، ولما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمة التي لا تبالي بهذا المعنى ولا تختار لنفسها إماما يرعى عدالتها فإنها تموت ميتة جاهلية. كل هذا بسبب اهتمام الشارع بالعدالة، بميزان العدالة. إذن أولى مهام إمام المسلمين، أولى مهامه رعاية العدالة الإنسانية، ولن تتحقق العدالة الإنسانية إلا من خلال شرع الله سبحانه وتعالى وأمره. نعم. فإذا وضع الحاكم نصب عينيه أن يسهر على تطبيق هذه العدالة جهد استطاعته، وعاهد الله على ذلك ونفذ ما عاهد الله عز وجل عليه واستقام واستقر على ذلك، فإنه وأمثاله أول صنف من هؤلاء الأصناف الذين دخلوا في قول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون إلى آخر الآية. وطبعا لا غرابة في أن يقول الله عز وجل عنهم هذا، وفي أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، إذا أدركنا أهمية العدالة وإذا أدركنا أهمية العمل عندما يوفق إليه الحاكم أو رئيس الدولة. وهذا في الوقت ذاته يدلنا على العكس أيضا، فإذا أعرض الحاكم عن رعاية العدالة ولم يسهر على تطبيقها ولم يبالي بالمخاضة التي سيخوض الناس فيها متطوحين في أودية الظلم والطغيان والفساد، فالعكس أيضا يمكن أن يتوعده، لأن الوعد دائما له وجهان، وجه إيجابي ووجه سلبي. ولكن كيف سبيل التطبيق أيها الإخوة؟ كيف يكون سبيل تطبيق العدالة التي أمر الله عز وجل برعايتها وتطبيقها ميسرا ومعبدا أمام الحاكم؟ لا شك أن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده. فالباري سبحانه وتعالى أمرنا أن نعمر الأرض ونستصلحها، فإذا قال لنا قائل كيف أستصلحها والأرض تحتاج إلى ماء يروي نباتها، جاء الجواب لقد مددت عروق المياه تحت في باطن الأرض وبل وراء ظاهرها لكي ييسر لكم هذا الواجب. أو قد يسأل سائل: أنا لي أن أجد الأرض القابلة للاستنبات؟ يأتي الجواب: لقد جعلتها أرضا ممهدة رخية وبثثت فيها مقومات الاستنبات، فما عليكم إلا أن تحرثوا وتجهدوا جهدكم الذي مكنكم الله عز وجل منه. إذن الباري عز وجل يخلق الأسباب ويبثها ويمد الإنسان بالقدرات ثم يقول له نفذ، ما عليك إلا التنفيذ، وكل شيء من هذا القبيل تماما. وعندما أمرنا الله عز وجل أن نقيم ميزان العدل، وإذا أراد أحدنا أن يسأل: طيب كيف أقيم ميزان العدل وكيف أطبق العدالة في المجتمع؟ يأتي الجواب: أولا، لقد أنزل الله سبحانه وتعالى لنا التعليمات التي تضمن تطبيق العدالة، فلا توجع رأسك باختراع منهج ولا بالبحث عن سبيل، فقد كفيتك ذلك، هذا هو الشرع. ولكن كيف السبيل إلى أن أعوض الناس وأحملهم على تطبيق هذه العدالة؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ أيضا يأتي الجواب: لقد وضعت الفطرة الإيمانية بين جوانح الناس وفي قلوبهم، فما عليك إلا أن تربيهم التربية السليمة التي تكفل تنمية هذه الفطرة وتفتيح البراعم المكتنزة بين جوانحه. فإن أنت سرت على هذا المنوال وعلى هذا المنهاج ودعوت إلى الله وبثثت بينهم سبيل الحوار والإرشاد إلى ما أمر الله عز وجل به، فلسوف ينصاعون إلى الحق ويأنسون به، ومن ثم يقتنعون بهذا الميزان الذي أمرت بتطبيقه. إذن هذه وسائل. طيب بعد ذلك، ولكن أليس هذا الإمام أو هذا الحاكم بحاجة إلى أجنحة تعينه، بحاجة إلى بطانة تسير سيره وتغار غيرته وتخلص إخلاصه؟ لا شك. وهذا أيضا قد أجاب الله سبحانه وتعالى: إذا صلحت الأمة فإن من آثار ذلك أن تصلح البطانة. وعلى الحاكم عندئذ أن ينتقي البطانة الصالحة. فإذا سار الإنسان في هذا الطريق فإن الله سبحانه وتعالى يسهل ويوفق ويعبد الطريق. نعم، ونحن نقول دائما: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئته سهلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: استعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز. معنى ذلك: ما من إنسان يستعين بالله ويسير في المنهج المرسوم إلا ويوفقه الله عز وجل. لكنني أقصد من هذا الكلام أن السبيل لا يتمثل في القفز، السبيل لا يتمثل في القفز أبدا. فلو أن إماما جاء وهو متحمس لهذا الحديث الذي رأى، وكان تبوؤه الكرسي حلما يحلم به، وعندما تحقق هذا الحلم سرعان ما اتجه إلى تطبيق مبادئ العدالة الإلهية، وقد فرح أنه أصبح بسبيل من تطبيقها كما يشاء، الحقيقة أنه لن يوفق ولن يستطيع، لأن مبدأ القفز من الأدنى إلى الأعلى لا يتفق وسنة الله في عباده أبدا بشكل من الأشكال. هذا القفز محكوم عليه بالخسران. إذن ما السبيل؟ السبيل تربية الناس، السبيل توجيه الناس، السبيل أن يعلم الناس أن هذه السبل المستوعرة المتفرقة لن تسعدهم ولن تصلح شأنهم وليس هنالك إلا سبيل واحد هو صراط الله سبحانه وتعالى الذي قال عنه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم لابد أن يتجاوب الناس مع هذا المبدأ التربوي فتنطلق العدالة من الأفراد إلى البيوت ثم من الأفراد والبيوت ليتكون منها نسيج ثم يتكون من هذا النسيج مبدأ رعاية العدالة العامة للمجموع كله. هذا هو السبيل الذي لا بد من قطع السبيل السير إليه. فأنا عندما أجد وأنا الحاكم الذي أريد أن أطبق العدالة وعندي من الحماسة لتطبيق مبادئ عدالة الله ما يجعلني أطبقها في 24 ساعة، نعم، لكن عندما أنزل إلى مستوى الوضع الاجتماعي الذي أعيش فيه أجد ماذا أجد؟ ويا للأسف للشيء الذي أجده، أجد الأسواق التجارية تفور بالظلم والكيد والكذب والفجور، أجد أسواق الصناعات المختلفة تفور بالختل والكذب والغش والافتراء. أقول في نفسي لعل هذا من فساد المدنية الذي استشرى في داخل المدينة، فالأرحل إلى ضواحي الريف، وإذا بالريف شيء قد تجاوز هذا الحد، وإذا بالفساد سبق إلى الريف قبل أن يصل إلى المدينة، وهو الشيء الذي يتخيل الناس نقيضه وينظر إلى تعامل الفلاحين فيجد الصورة ذاته ويجد الظلم ذاته ويجد المكائد ذاتها، ثم يترك هؤلاء جميعا ويغشى مكاتب الموظفين ليجد أيضا التلاعب وليجد الظلم وليجد السعي اللاهث إلى المغنم والتقاعس والفرار من المغرم، مغرم العمل، مغرم الخدمة، خدمة الناس والمواطنين كما يقولون، نعم، يجد هذا كله وقد فاض به المجتمع. هل يفيد شيئا أن يقعد يعود إلى مجلسه وإلى دست حكمه فيصدر الأوامر ويصدر التعاليم بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية كما أنهم يتلاعبون في الشريعة الإسلامية في أسواقهم وحوانيتهم ومؤسساتهم الصناعية؟ سيتلاعبون بهذه القوانين الصادرة أيضا. لا بد من النزول إلى مستوى الشارع لتربيته، لا بد من ضرب اليد على الجانح، على الكاذب، على الدجال، على الظالم، على الغاش، على المحتكر، لا بد من ذلك. طيب، ولا يكفي في ذلك ضرب اليد أيضا، بل لا بد من الإقناع أولا، لا بد من أن أقنع هذا التاجر أن سعيك هذا سيهلكك ولو كنت تتصور أنه سينعشك ويسعدك، لا بد أن أقنعه بقول الله عز وجل وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة، ولا بد أن أحاور ولا بد أن أقنع هذا وهذا وهذا وذاك. فإذا بقيت بقايا ممن لم ينصاعوا أعالجهم بالجزاء، أعالج البقايا بالجزاء، لكن أول الأمر لا بد من تربية، لا بد من إقناع، لا بد من هذا الأمر. فإذا
تهيأت هذه الأرضية المتكونة من أناس اقتنعوا بقوانين العدالة قناعة تدفعهم إلى أن يطبقوا هذه الموازين على أنفسهم، فعندئذ يأتي دور تطبيق هذه العدالة من عدل. لكن تخيل أن هذه المبادئ طبقت الآن وفرضت من علو، أي رقابة هذه تستطيع أن تتسلل إلى أقضية التجار وإلى الأماكن التي تخزن فيها بضائعه؟ بل أي رقابة هذه تلك التي تلاحق الفلاحين في بساتينهم ومزارعهم حتى يلاحظوا كيف يصنع قمر الدين المليء بالغش والمليء بالظلم؟ كيف السبيل إلى هذا؟ لا تستطيع إلا الملائكة أن ترقب هذه المراقبة، وكلكم يعلم ماذا أعني، وكلكم يعلم هذه الحقيقة. لا بد من وازع قلبي يتفجر في كيان الإنسان بدافع من المخافة من الله، بدافع من الحب لله، بدافع من اليقين والثقة بأوامر الله وشرع الله سبحانه وتعالى، لا بد من ذلك. فإذا لم يتحقق هذا الأمر فإن هذه التعليمات ستذهب أدراج الرياح، والكل من أعلى القمة إلى أسفل القاعدة يتحمل عندئذ، ولا تستطيع أن تحمل جانبا دون جانب أبدا بشكل من الأشكال. ونحن أيها الإخوة لا نحتاج إلى أن نضرب الأمثلة التي لو وقفنا عندها لسمعنا شيئا يشيب الأطفال في أفانين الغش الجديدة التي لا تزال تختلق. نعم، يسهر أحدهم الليل مع زملائه ليفكر بأحدث وسائل المكر والغش، ولو شئت لضربت الأمثلة لكم بهذا، وهم مؤمنون مسلمون، والناس عجينة واحدة مجموعة واحدة. هذه المجموعة نفرز منها قاعدين، نفرز منها جيشا يسهر على ثغور، نفرز منها حكاما. فإذا كان الأمر بهذا الشكل كيف يتم الإصلاح؟ كيف يتم؟ هذا شيء ينبغي أن نعلمه. أريد أن أقول إن الإمام عندما يحاول أن يضبط الأمور بموازين العدالة فلا يتمكن، فإن المسؤولية التي يتحملها لن ينفرد ولن يستقل بتحملها، بل لابد أن يتحملها الجميع، لابد أن يتحملها الجميع. فيما مضى من الزمن، وهي عبرة ما ينبغي أن تنسى، وصل إلى سدة الحكم أناس كانوا دائما يحلمون بتطبيق الشريعة الإسلامية، وأنا لا أتهمهم بالكذب في هذا الذي كانوا يرغبون، نعم، بل أقول إنهم صادقون في هذه الرغبة، كان حلما لهم، لكنهم لم يسيروا إلى هذا الحلم بالمنهج السليم. وصلوا إلى سدة الحكم وهم لاهثون، وصلوا فعلا، أو وصل جلهم وأكثرهم، ولما أرادوا أن ينفذوا هذا الذي يقول عنه رسول الله لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا قط. لماذا؟ لأن الأرض لم تحرث بعد، فما فائدة أن تلهث ثم تلهث حتى تركض لتضع يدك على الأرض وتطرد منها الآخرين والأرض مستحجرة، لم تحرث ولم تنقى من الشوائب، تلك هي المشكلة. حاولوا، تكلموا، ودعيت أكثر من مرة كمستشار في هذه القضايا، فلم أستطع ولم يستطيعوا، عجزت وعجزوا. لماذا؟ لا لأن الرغبة غير موجودة، الرغبة موجودة، لكن لأن الأرض لم تستصلح، أي لأن القاعدة الشعبية لم توجه. الإنسان الغير المقتنع بالشرع غير مقتنع، لنصف مقتنع نصف مقتنع، المفتون بالأنظمة الغربية والشرقية لا يزال مفتون، والإنسان المقتنع عقليا والذي يسيل لعابه على الدنيا قلبيا هم أكثر الناس وسوادهم. ولذلك بقيت الانحرافات كما هي، وبقيت المظالم كما هي، وبقي السوء كما هي، بل في فترة أشهر شاعت وذاعت انحرافات في التعامل لعلنا لم نسمع من بعد أو من قبل مثلها. ورحلت تلك الفئة التي وصلت إلى حلمها دون أن تفعل شيئا. ومرة أخرى أنا لا أتهم تلك الفئة بالرغبة الصحيحة، لكن الرغبة الصحيحة لا تكفي، المسألة تحتاج إلى أن نسير على سلم سلم، لا بد أن نرقى درجة فدرجة فدرجة. هذا هو الوضع الذي ينبغي أن ندركه، وهذه مسؤولية الأمة كلها، مسؤولية التاجر في سوقه، مسؤولية الزارع في مزرعته، مسؤولية الصانع في مؤسسات الصناعة، مسؤولية الموظف، مسؤولية الحاكم، مسؤولية الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، مسؤوليتهم جميعا. والإسلام يوزع المسؤوليات، وعندما يشيع تقصير يتحمل الكل مسؤولية هذا التقصير. نعم، هذا المعنى ينبغي أن نعلمه وندركه لأمرين اثنين. الأول أن يكون من ذلك منهج يعبد أمام المسؤولين عندما يشاءون أن يكونوا من هذا الرعيل أو من هذا الصنف الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد قبل كل شيء ليضع التشريع في مكانه على الرفوف، ولكن لا بد قبل كل شيء من تربية الناس، من إصلاح أمر الناس، من تهذيب الناس، من إدخال مخافة الله عز وجل في قلوبهم. بعد هذا تتكون لدينا فئات صالحة، عندئذ تتكون لنا كوادر، من هذه الكوادر نتخذ البطانة الصالحة. فإذا تيسر هذا أيضا فعندئذ يحين تطبيق هذا الأمر الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذا طويل الزيد، لكن القليل الذي يجمع الصورة في الذهن ويجسد الطريق الذي أصوره لكم خيرا من الكلام الذي يتبدد ويتبدد ثم لا ينتهي بحصيلة ندركه. بعد ذلك يأتي دور الصنف الثاني، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. أيضا أقول لكم الترتيب مراعى، إمام عادل، بعد ذلك شاب نشأ في عبادة الله عز وجل. شاب نشأ، لم يقل المصطفى عليه الصلاة والسلام شاب يعكف على عبادة الله عز وجل، لا، لم يقل شاب يحبس نفسه في عبادة الله، لا، وإنما عبر بكلمة نشأ، نشأ في عبادة الله، أي منذ نعومة أظفاره نشأ على هذا النحو. وها هنا تدركون قيمة هذا الشاب. إذن هذا الشاب لم يسبق له انحراف، ليس مخضرما، لم يكن له ماض مظلم ثم تحول عنه إلى يوم مضيء، لا، هذا الشاب منذ أن فتح عينيه على الدنيا كان قلبه مليئا بحب الله، كان قلبه الصغير مليئا بالتوجه إلى الله عز وجل، حببت إليه الاستقامة، حببت إليه الطاعة والعبادة، فصار على هذا النحو. وأنتم تعلمون خطورة مرحلة الشباب لا سيما فترة المراهقة، مر بالمراهقة سليما آمنا وتجاوزها فدخل مرحلة البلوغ وهو نقي الإزار طاهر القلب والنفس، واستمر واستقر به الوضع بعد البلوغ على هذا النحو، واستقر في مرحلة ريعان الشباب وهو يستأنس بالاستقامة ويركن إلى صراط الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يتحدث عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتجدون هذا في كلمة نشأ. وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ليس كثيرا أبدا أن يكرم الله هذا الشاب بهذا الظل الذي يعده به. والباري عز وجل دائما يجعل الجزاء من جنس العمل، وبتعبير آخر أدق يجعل الجزاء يوم القيامة مغنما لقاء مغرم تحملته في دار الدنيا. فأنت عندما تتحمل المغرم اليوم ويشعرك هذا المغرم بحرارة ولذع تتحملها صابرا، ويصبرك على ذلك حب الله، الخوف من الله، الثقة بالمستقبل الذي سيكرمك به الله عز وجل. هذه حرارة تتحملها، هذا هو المغرم. ربي عز وجل يعدك أن يكرمك يوم القيامة بالمغنم الذي يغطي ذلك المغرم. ولما كان الجزاء من جنس العمل، فالمغنم الذي سيكرمك الله به يوم القيامة ما هو؟ هو ظل ظليل في مقابل تلك الحرارة التي كنت تتحملها صابرا، هو سكينة النفس وطمأنينة القلب والانتعاش وبرد الطمأنينة والسلام في مكان ذلك القلق النفسي الذي كان يدفعك إلى الانحراف، إلى الفجور، إلى ارتكاب المعاصي، ولكن شحنة إيمانك كانت تصبرك. فهذا ليس كثيرا وليس غريبا أن يثيب الله هذا الشاب بهذا الأجر وبهذه المثوبة. شيء آخر، نحن نعلم أيها الإخوة دائما أن الطاقة التي توجد في المجتمع، الطاقة الفعالة في المجتمع دائما تتكون ممن؟ من الشباب. فالشاب في مجتمعه قوة مقبلة وقوة متفجرة مهيئة لأن تسيرها في أي طرق تقتنع به. فإذا ما اتجه هذا الشاب الذي هو كتلة من القوة والنشاط والاستعداد المقبل، إذا وجهت هذا الشاب إلى صراط الله فاتجه منذ نعومة أظفاره وكبر ونضجت فيه هذه القوة ومقومات النشاط وهو على هذا الإقبال إلى الله، فكيف تتخيل أن يسخر قوته ونشاطه وجهده؟ كل هذا سيصب في خدمة دين الله عز وجل. طبعا لا بد أن يكون هذا مشفوعا بعلم، وسيكون كذلك مشفوعا بضوابط علم والتزام أوامر الله سبحانه وتعالى. فهذا الشاب الذي نشأ على عبادة الله ستكون أنشطته وقواه وفعاليته كل ذلك مسخرا لدين الله عز وجل. فحدث عن الأجر الذي يدخره الله لهذا الشاب ولا حرج. والعكس أيضا صحيح، الشاب الذي ينشأ ويفتح عينيه على الحياة منحرفا وقد جذبته شياطين الإنس والجن إلى سبلها التائهة، فوصل إلى نضج الشباب وهو يمتلك القوة المتفجرة والنشاط الذي بلغ الأوج والفعالية التامة، ولكن كل توجهه إلى ماذا؟ إلى الانحراف. هذا الشاب يسخر كل أنشطته لما يتنافى مع دين الله عز وجل. فانظر إلى عظم الوزر الذي يتحمله هذا، وانظر إلى عظم الأجر الذي يكتسبه ذاك. ومن ثم لما كانت هذه الحقيقة معروفة، فإن أعداء ديننا كأنما يسابقون هذا الذي يقرره رسول الله. أعداء الدين ماذا يصنعون أيها الإخوة؟ يحاولون أن يبحثوا لأنفسهم عن جند يتمثل هذا الجند في من؟ لا في الشيوخ من أمثالنا الذين تجاوزوا مرحلة الشباب وكادوا يتجاوزون الكهول أيضا، لا، يبحثون لأنفسهم عن جنن في الشباب، لأنهم يعلمون أنهم الطاقة التي تتحكم بالمجتمع. فانظر إلى أنشطتهم، وانظر إلى مساعيهم وإغراءاتهم وتخطيطاتهم، كلها تتجه لاستغلال هؤلاء الشباب، وهذا شيء معروف، شيء ندركه نحن جميعا. وبالمقابل ينبغي أن نعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن تستقطب، ينبغي أن تستقطب الشباب، وينبغي أن تتجه إلى الشباب، لأنهم القوة، ولأنهم الدثار والشعار، ولأنهم الحصان، ولأنهم السياج. هذه حقيقة معروفة، وهي حقيقة واضحة جدا. وهذا يذكرني بشيء كلكم ربما يعرفه، في أمريكا الأنشطة الإسلامية مباحة، كل الذين يقيمون في أمريكا يقيمون المراكز الإسلامية كما يشاءون، ويدعون إلى المحاضرات كما يحبون، وتجلجل أصوات المحاضرات هنا وهناك، ولا أحد يلاحقهم ويضيق عليهم السبيل. البسطاء ماذا يظنون؟ يظنون أنها عبارة عن حرية مقدسة الحكام يولونهم إياها. الأمر ليس كذلك، الأمر مدروس. يعلمون أن هؤلاء الكبار لم يأتوا بأي طائل، المهم أن نتملك صغارهم، المهم أن نتملك شبابهم، فهم مطمئنون إلى أن الشباب ملك لهم. والشيوخ والكبار إنما يدورون حول أنفسهم فقط. لماذا الشباب ملك لهم؟ الطفل بمجرد أن يتجاوز مرحلة الابتدائي يدخل في سلك المدارس الأجنبية بمرحلتيها الإعدادية والثانوية، في مرحلة المراهقة، وأنتم تعلمون التربية الغربية كيف تكون في المدارس، كيف تكون. فهؤلاء الشباب تشتريهم التربية الغربية، وتذوب مقومات الإسلام ذوبانا ذوبانا بين ماضغي هذه التربية الجانحة تماما تماما. الصورة كما إذا رأيت ثعبانا كبيرا قد فتح فما فاغرا والتقم حمامة مسالمة كما تقولون. انظر كيف هذه الحمامة تتضاءل ثم تضاءل ثم تختفي أخيرا في فم هذا الثعبان. هؤلاء الصغار هكذا شأنهم تماما في مدارس الغرب. والكبار يسلون أنفسهم بالمراكز الإسلامية، المحاضرات، الأحاديث، الكتابات، النشرات، إلى ذلك، إلى ما هنالك. هم عرفوا كلام سيدنا رسول الله الذي يركز على عنصر الشباب، عرفوا هذا، لذلك قالوا للكبار بلسان الحال: مرحلكم والساعة أمامكم مفتوحة ولكم أن تفعلوا ما تشاءون، لكن عليكم أن تسلمون صغاركم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الوعي السديد والإخلاص لوجهه، والحمد لله رب العالمين.